يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك لازلنا مع هذه الوصية، وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي. بلغنا منها إلى قوله، قول علي بن أبي طالب، وهو يذكر تلك الأصناف الأربعة المنتسبة للعلم، وقد شخص أحوالهم وفصل وأبدى وأعاد. قال رحمه الله: أقرب شبها بهم الأنعام السائمة. هذا وصف جماعي لهم جميعا يشتركون فيه. قال: فهم في رعي الدنيا أشبه، فهم في رعي الدنيا أشبه بالغنم السائمة. قال تعالى فيهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كما أنه تعالى شبه من انسلخ عن العلم وولاه ظهره بالكلب، وتارة يشبههم عند عملهم بالعلم، عند عدم عملهم بالعلم، بالحمر. وقال كذلك يموت العلم بموت حامله. أما تشبيههم بالكلب كما قال تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وشبههم بالحمر كما في حملة التوراة، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال كذلك يموت العلم بموت حامله. وفي حديث عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم، أو فإذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء، بكلهما ورد الحديث، جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث رواه البخاري. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. انتزاعا يحتمل أن تكون مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ينتزع انتزاعا، ويحتمل أن تكون حالا على التأويل لأنه مصدر، ويحتمل احتمال ثالث أن تكون تمييزا. انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم وتكون عالم فاعل يبقى من بقي يبقى علامة جزمه حذف ألفه أو لم يبقي يب بضم الحرف الأول فهو من المزيد من أبقى أبقى يبقي وتكون عند ذلك الفاعل هو الله عز وجل وعالما عند ذاك لا بد أن تنصب على أنها مفعول به وجواب إذا لم اتخذ الناس رؤساء هكذا جهالا أو رؤوسا جهالا فسئلوا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا في رواية بفتح الياء كما تقولنا والقاف يبقى ويرفع عند ذاك قلنا عالم على أنه فاعل يبقى وللأصيل بضم أوله يبقي وكسر القاف فتنتصب كذلك عالم لأنه مفعول به وفي رواية لمسلم حتى إذا لم يترك عالما حتى إذا لم يترك عالما ورؤوسا آخره تنوينا جمع رأس رأس رؤوس كما ضبطه النووي رحمه الله أو جمع رئيس فيكون آخره همزة رؤساء وهذا الحديث ذكر مقترنا بأشراط الساعة ذكر مقترنا بأشراط الساعة فيكون في باب الرقاق والوعظ يوعظ به ويذكر لأنه أمر مخيف نعم كما صرح به في حديث البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد والحديث كذلك رواه البخاري ومسلم وهو زمان اختلال الأمور ومع كثرة النساء يكثر الجهل ولذلك كان من وصايا ابن مسعود كان من وصايا ابن مسعود قوله عليكم وعليكم يفيد الإغراء ونلتزم عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله أخرجه عبد الرزاق فالعلم سيقبض وهذا مما يزيد في رغبة طالبه إنسان الذي ربما تراخى عن الطلب وتكاسل من المفروض أنه إذا سمع هذا الحديث يتعجل ويزداد حرصه على التزود منه قبل قبضه وإلا فإنه سوف يعيش بقية حياته جاهلا وروى الدارمي عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا خذوا العلم قبل أن يذهب خذوا العلم قبل أن يذهب قالوا وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله كيف يذهب العلم وفينا كتاب الله يعني هذا أمر كأنه مستغرب وكأنه ربما مع وجود كتاب الله عز وجل لا بد أن يبقى العلم قال فغضب أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثكلتكم أمهاتكم أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغني عنهم شيئا إن ذهاب العلم أن يذهب حملته إن ذهاب العلم أن يذهب حملته نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتدرون ما ذهاب العلم قلنا لا قال ذهاب العلماء إذن هذا من المفروض أن يكون متقرنا في الأذهان أن العلم متى العلماء متى أخذوا يموتون واحدا تلو الآخر كما نشاهد في زماننا هذا، هذا معناه أن العلم قد قل ويبقى هكذا ينقص تدريجيا. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم. من سوده قومه على الفقه، بمعنى سبب تسويدهم له، والتسويد معنى أن يكون سيدا، والسيد هو من يبذل نداه في قومه ويحلم على أذاه. الرأس القوم هو السيد الذين يرجعون إليهم إذا ادلهمت الأمور وإذا تشابكت. إذن قال: من سوده قومه، سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. فهذه النصوص فيها تصحيح مفهوم متبادر إلى الذهن، وهو أن قبض العلم بطريقة رفعه من الصدور، والله عز وجل قادر على ذلك، لكننا بيان صفة الرفع التي ربما حسية يراها الناس بأبصارهم، ومن المفروض أن ذلك كاف في أن يتأهبوا لطلب العلم والحرص عليه والاجتهاد في تطلبه، لأن هذا الإشعار الذي هو موت العلماء، موت العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، يكفي في تحريك الشخص الذي تراخى عن التعلم. ومن استشعر ما أفادت تلك النصوص حرص على طلب العلم أكثر. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم يقوله: انظر إلى ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم. دروس ليس بمعنى الدرس كما نفهم، ولكن دروس معنى اندراس، يندرس، بمعنى أنه يذهب. قال يقول: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل. هكذا يقول له أي عمر بن عبد العزيز يقول لأبي بكر بن حزم، يقول: ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتفشوا العلم. لام هذه لام الأمر، تفشوا أنتم، ولتفشوا العلم معنى تنشروه، ولتجلسوا كذلك اللام لام الأمر والفعل في المضارع، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. سرا بمعنى يتعاطاه الخاصة للخاصة وفقط، فلا بد أن يكون للعامة نصيبها منه، ذلك الذي يصلحون به عباداتهم وأحوالهم وأحكام صيامهم وأحكام صلواتهم وأحكام عقيدتهم وعباداتهم وطهاراتهم ونحو ذلك. فالاستسرار بالعلم هو صورة من صور ذهابه كما في هذا الأثر. هذا ويجدر التنبيه إلى أن العلم الذي يعنى هنا ليس هو إلا علم الكتاب والسنة، ولا بد أن يرافقه علم المعاملة. علم المعاملة هكذا سماه ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين. هذا العلم الذي هو علم أحوال القلب كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص، فإن حملة العلم إذا نسوا هذه الجهة، نسوا إصلاحها وتركوها وأهملوها، فإن لها عاقبة كبيرة جدا ووخيمة. فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء. هذا الكلام قلت لي ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين، فإن هذا العلم يقصد علم المعاملة الذي به الإنسان يتوجه إلى باطنه فيصلحه، يصلحه بالخوف من الله عز وجل ورجاء الله تبارك وتعالى ورضاه والصدق والإخلاص. فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم، أي شاع ذكرهم منتشرا، كسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. انتهى كلامه. وهذا هو الفقه حقيقة، كذلك هذا الكلام مستفاد منه، وهذا هو الفقه حقيقة الذي هو أجدر باسم الفقه، وصاحبه هو الفقيه. قال ابن قدامة: لقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا إلى علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر، لأنه لم يكن متناولا للفتاوى، ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول. انتهى من مختصر منهاج القاصد. وبمعنى هذا ما عزاه ابن وهب لمالك من قوله إن العلم ليس بكثرة الرواية، إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في القلوب. وذكر بإسناده الخطيب في اقتضاء العلم العمل عن الشعبي أنه كان يقول: إنا لسنا بالفقهاء، ولكننا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. إذن هذا نوع من هضم النفس الذي كان عندهم، ومن فقه النفس ومن علم المعاملة كما سماه ابن قدامة رحمه الله. فظهور الجهل وانتشاره مؤذن بخراب الدنيا، وأما ترأس الجهال فهو أظهر في ذلك إذا اقترن بإشراط الساعة. ففي الحديث المتفق عليه: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، أخرجه البخاري ومسلم. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. ومما اشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. وروى أبو سليمان الخطابي عن ابن مسعود أنه كان يقول: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قلت هذا المنكر. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ذاك إذا قلت أمناؤكم وكثر أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. ذكره في العزلة لأبي سليمان الخطابي. وروي عن الحسن أنه كان يقول: طلب هذا العلم ثلاثة أصناف من الناس، فاعرفوهم بصفاتهم. صنف تعلموه للمراء والجهل، وصنف تعلموه للاستطالة، للاستطالة والختل، أي تطاول بها الناس، الختل كأنه معنى الخداع. وصنف تعلموه للتفقه والعقل، وهو القسم الثالث، وهو خير أقسام الثلاثة. ثم قال رحمه الله: فصاحب الجهل والمراء، أي من هؤلاء الثلاثة، متعرض للقتال في أندية الرجال، يعني عندما يناظر ويأخذ ويقول في العلم ويناظر ويجادل ونحو ذلك العام. فصاحب الجهل والمراء متعرض للقتال في أندية الرجال، يذاكر العلم بخفة الحلم قد تسربل الجشع وتبرأ من الورع، فدق الله تعالى من هذا، من هنا بمعنى السبب، خيشومه وقطع منه حيزومه. وصاحب الاستطالة والختل الثاني ذو خب، أي خداع وملق، يستطيل على أشباهه من أمثاله فيختلهم بخلع دينه، فهو لحلوانهم هاضم ولدينه حاطم. لحلوانهم أي ما يستحليه من متاعهم ومن عطاياهم وما يهدونه له، هاضم ولدينه حاطم. فأعمى الله عز وجل على هذا خبره وقطع من آثار العلماء أثره، هذا القسم الثاني. وصاحب التفقه والعقل ذو كآبة وحزن، قد تحنى في برنسه. البرنس نوع لباس، قيل أنه هو لباس الرهبان. وقام الليل في حندسه يعمل ويخشع، قد أوكدتاه يداه وأعمدتاه رجلاه، فهو مقبل على شأنه عارف بأهل زمانه، قد استوحش من كل ذي ثقة من أقرانه. هذا هو حاله، هو نعم الحال، حال من يحب الخمول ولا يتعرض للشهرة ولا كذلك لأن يستعمل العلم كما استعمله من تقدمه. قد استوحش من كل ذي ثقة، استوحش منهم بمعنى أنه عندما يجلس إليهم يجلس وهو شخص كأنه ينتظر فرقة أو متى ينصرفون، لا يأنس بمجالسه. قد استوحش من كل ذي ثقة، يعني هذا من الثقات يستوحش، من كل ذي ثقة من أقرانه، يعني يعيش معهم ويجلس معهم على حذر. فشد الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانة، كذلك منقول من كتاب العزة الخطابي. وأشبه شيء بالعالم الرباني من هؤلاء الثلاثة هو من طلب العلم للتفقه والعقل، المقبل على شأنه، العارف بأهل زمانه. فإلى هنا أنتهي، سأل الله لي ولكم التوفيق وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك سبحانه وتعالى والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك لازلنا مع هذه الوصية، وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي. بلغنا منها إلى قوله، قول علي بن أبي طالب، وهو يذكر تلك الأصناف الأربعة المنتسبة للعلم، وقد شخص أحوالهم وفصل وأبدى وأعاد. قال رحمه الله: أقرب شبها بهم الأنعام السائمة. هذا وصف جماعي لهم جميعا يشتركون فيه. قال: فهم في رعي الدنيا أشبه، فهم في رعي الدنيا أشبه بالغنم السائمة. قال تعالى فيهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كما أنه تعالى شبه من انسلخ عن العلم وولاه ظهره بالكلب، وتارة يشبههم عند عملهم بالعلم، عند عدم عملهم بالعلم، بالحمر. وقال كذلك: كذلك يموت العلم بموت حامله. أما تشبيههم بالكلب كما قال تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وشبههم بالحمر كما في حملة التوراة، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال كذلك: كذلك يموت العلم بموت حامله. وفي حديث عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم، أو فإذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء، بكليهما ورد الحديث، جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث رواه البخاري. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. انتزاعا يحتمل أن تكون مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ينتزعه انتزاعا، ويحتمل أن تكون حالا على التأويل لأنه مصدر، ويحتمل احتمال ثالث أن تكون تمييزا. انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم، وتكون عالم فاعل يبقى، من بقي يبقى علامة جزم حذف ألفه، أو لم يبق يب بضم الحرف الأول فهو من المزيد من أبقى، أبقى يبقي. وتكون عند ذلك الفاعل هو الله عز وجل، وعالما عند ذاك لا بد أن تنصب على أنها مفعول به. وجواب إذا لم اتخذ الناس رؤساء هكذا جهالا أو رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، في رواية بفتح الياء كما تقولنا، والقاف يبقى ويرفع عند ذاك قلنا عالم على أنه فاعل يبقى، وللأصيل بضم أوله يبقي وكسر القاف، فتنتصب كذلك عالم لأنه مفعول به. وفي رواية لمسلم حتى إذا لم يترك عالما، حتى إذا لم يترك عالما، ورؤوسا آخره تنوينا جمع رأس، رأس رؤوس كما ضبطه النووي رحمه الله، أو جمع رئيس فيكون آخره همزة رؤساء. وهذا الحديث ذكر مقترنا بأشراط الساعة، ذكر مقترنا بأشراط الساعة، فيكون في باب الرقاق، والوعظ يوعظ به ويذكر لأنه أمر مخيف. نعم، كما صرح به في حديث البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. والحديث كذلك رواه البخاري ومسلم، وهو زمان اختلال الأمور، ومع كثرة النساء يكثر الجهل. ولذلك كان من وصايا ابن مسعود قوله عليكم، وعليكم يفيد الإغراء ونلتزم عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، أخرجه عبد الرزاق. فالعلم سيقبض، وهذا مما يزيد في رغبة طالبه، إنسان الذي ربما تراخى عن الطلب وتكاسل، من المفروض أنه إذا سمع هذا الحديث يتعجل ويزداد حرصه على التزود منه قبل قبضه، وإلا فإنه سوف يعيش بقية حياته جاهلا. وروى الدارمي عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا خذوا العلم قبل أن يذهب، خذوا العلم قبل أن يذهب، قالوا وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله، كيف يذهب العلم وفينا كتاب الله، يعني هذا أمر كأنه مستغرب، وكأنه ربما مع وجود كتاب الله عز وجل لا بد أن يبقى العلم. قال فغضب أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغني عنهم شيئا، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا لا، قال ذهاب العلماء. إذن هذا من المفروض أن يكون متقررا في الأذهان، أن العلم متى العلماء متى أخذوا يموتون واحدا تلو الآخر كما نشاهد في زماننا هذا، هذا معناه أن العلم قد قل ويبقى هكذا ينقص تدريجيا. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، من سوده قومه على الفقه بمعنى سبب تسويدهم له، والتسويد معنى أن يكون سيدا، والسيد هو من يبذل نداه في قومه ويحلم على أذاهم. الرأس القوم هو السيد الذين يرجعون إليهم إذا دلهمت الأمور وإذا تشابكت. إذن قال من سوده قومه، سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. فهذه النصوص فيها تصحيح مفهوم متبادل إلى الذهن، وهو أن قبض العلم بطريقة رفعه من الصدور، والله عز وجل قادر على ذلك، لكننا بيان صفة الرفع التي هي ربما حسية يراها الناس بأبصارهم، ومن المفروض أن ذلك كاف في أن يتأهبوا لطلب العلم والحرص عليه والاجتهاد في تطلبه، لأن هذا الإشعار الذي هو موت العلماء الذين هم ورثة الأنبياء يكفي في تحريك الشخص الذي تراخى عن التعلم. ومن استشعر ما أفادت تلك النصوص حرص على طلب العلم أكثر. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم يقوله انظر إلى ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم. دروس ليس بمعنى الدرس كما نفهم، ولكن دروس معنى اندراس، يندرس بمعنى أنه يذهب. قال يقول فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل، هكذا يقول له أي عمر بن عبد العزيز يقول لأبي بكر بن حزم، يقول ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتفشوا العلم. لام هذه لام الأمر، تفشوا أنتم، ولتفشوا العلم معنى تنشروه، ولتجلسوا كذلك اللام لام الأمر والفعل في المضارع، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، سرا بمعنى يتعاطاه الخاصة للخاصة وفقط، فلا بد أن يكون للعامة نصيبها منه، ذلك الذي يصلحون به عباداتهم وأحوالهم أحكام صيامهم وأحكام صلواتهم وأحكام عقيدتهم وعباداتهم وطهاراتهم ونحو ذلك. فالاستسرار بالعلم هو صورة من صور ذهابه كما في هذا الأثر. هذا ويجدر التنبيه إلى أن العلم الذي يعنى هنا ليس هو إلا علم الكتاب والسنة، ولا بد أن يرافقه علم المعاملة، علم المعاملة، هكذا سماه ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين. هذا العلم الذي هو علم أحوال القلب كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص، فإن حملة علم إذا نسوا هذه الجهة، نسوا إصلاحها وتركوها وأهملوها، فإن لها عاقبة كبيرة جدا وخيمة. فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، هذا الكلام قلت لابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين. فإن هذا العلم يقصد علم المعاملة الذي به الإنسان يتوجه إلى باطنه فيصلحه، يصلحه بالخوف من الله عز وجل ورجاء الله تبارك وتعالى ورضاه والصدق والإخلاص. فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم، أي شاع ذكرهم وانتشر، كسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. انتهى كلامه. وهذا هو الفقه حقيقة، كذلك هذا الكلام مستفاد منه. وهذا هو الفقه حقيقة الذي هو أجدر باسم الفقه، وصاحبه هو الفقيه. قال ابن قدامة: لقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا إلى علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر، لأنه لم يكن متناولا للفتاوى، ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول. انتهى من مختصر منهاج القاصد. وبمعنى هذا ما عزاه ابن وهب لمالك من قوله إن العلم ليس بكثرة الرواية، إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في القلوب. وذكر بإسناده الخطيب في اقتضاء العلم العمل عن الشعبي أنه كان يقول: إنا لسنا بالفقهاء، ولكننا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. إذن هذا نوع من هضم النفس الذي كان عندهم، ومن فقه النفس ومن علم المعاملة كما سماه ابن قدامة رحمه الله. فظهور الجهل وانتشاره مؤذن بخراب الدنيا، وأما ترأس الجهال فهو أظهر في ذلك إذا اقترن بإشراط الساعة. ففي الحديث المتفق عليه: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، أخرجه البخاري ومسلم. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. ومما اشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. وروى أبو سليمان الخطابي عن ابن مسعود أنه كان يقول: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قلت هذا المنكر. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ذاك إذا قلت أمناؤكم وكثر أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. ذكره في العزلة لأبي سليمان الخطابي. وروي عن الحسن أنه كان يقول: طلب هذا العلم ثلاثة أصناف من الناس، فاعرفوهم بصفاتهم. صنف تعلموه للمراء والجهل، وصنف تعلموه للاستطالة والختل، أي التطاول بيع الناس، الختل كأنه معنى الخداع، وصنف تعلموه للتفقه والعقل، أو القسم الثالث وهو خير أقسام الثلاثة. ثم قال رحمه الله: فصاحب الجهل والمراء، أي من هؤلاء الثلاثة، متعرض للقتال في أندية الرجال، يعني عندما يناظر ويأخذ ويقول في العلم ويناظر ويجادل ونحو ذلك العام. فصاحب الجهل والمراء متعرض للقتال في أندية الرجال، يذاكر العلم بخفة الحلم قد تسربل الجشع وتبرأ من الورع. فدق الله تعالى من هذا، من هنا بمعنى السبب، خيشومه وقطع منه حيزومه. وصاحب الاستطالة والختل الثاني ذو خب أي خداع وملق يستطيل على أشباهه من أمثاله فيختلهم بخلع دينه، فهو لحلوانهم هاضم ولدينه حاطم. لحلوانهم أي ما يستحليه من متاعهم ومن عطاياهم وما يهدونه له، هاضم ولدينه حاطم. فأعمى الله عز وجل على هذا خبره وقطع من آثار العلماء أثره، هذا القسم الثاني. وصاحب التفقه والعقل ذو كآبة وحزن قد تحنى في برنسه. البرنس نوع لباس، قيل أنه هو لباس الرهبان. وقام الليل في حندسه يعمل ويخشع قد أوكدتاه يداه وأعمدتاه رجلاه، فهو مقبل على شأنه عارف بأهل زمانه، قد استوحش من كل ذي ثقة من أقرانه. هذا هو حاله، هو نعم الحال، حال من يحب الخمول ولا يتعرض للشهرة ولا كذلك لأن يستعمل العلم كما استعمله من تقدمه. قد استوحش من كل ذي ثقة، استوحش منهم بمعنى أنه عندما يجلس إليهم يجلس وهو شخص كأنه ينتظر فرقة أو متى ينصرفون، لا يأنس بمجالسه. قد استوحش من كل ذي ثقة، يعني هذا من الثقات يستوحش من كل ذي ثقة من أقرانه، يعني يعيش معهم ويجلس معهم على حذر. فشد الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه، كذلك منقول من كتاب العزة الخطابي. وأشبه شيء بالعالم الرباني من هؤلاء الثلاثة هو من طلب العلم للتفقه والعقل المقبل على شأنه العارف بأهل زمانه. فإلى هنا أنتهي، أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك سبحانه وتعالى والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.